الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 19 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل. وقالت عائشة رضي الله عنها: حتى تفطر قدماه. والفطور الشقوق، انفطرت انشقت. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مسعر عن زياد قال: سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو قال ساقاه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. إذن هذا الباب عقده الإمام البخاري لنعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل صلاة الليل. وقال القسطلاني كلاما جميلا: الغرض من وضع الترجمة هنا بعد الترجمة السابقة التي فيها باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب، فقوله من غير إيجاب ليس بمعنى قلة المبالاة. يعني بعض الناس حين يقال لهم هذا الأمر سنة يظن أنه إن كان سنة فليس هنالك داع لكي يهتم الإنسان به أو يحرص عليه أو غير ذلك من هذا المعنى. لا، هذا الكلام غير صحيح. لو كان سنة بمعنى أنه ليس فرضا سوف يعاقب الإنسان على تركه يوم القيامة، ولكن كونه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا يكفي ليكون باعثا وداعيا للإنسان إلى أن يلتزم به، لأنه بذلك متبع للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم. لذلك بعد أن قال البخاري من غير إيجاب لكي لا يظن ولا يفهم أن الأمر خارج عن دائرة الاهتمام، فقال: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى ترم قدمه كما أورد هذا الحديث. طبعا البخاري على الفور قد فسر معنى قول السيد عائشة، وقالت عائشة رضي الله عنها: حتى تفطر قدماه. تفطر يعني حتى تتفطر قدماه، هنالك تاء محذوفة. أصلا الرواية التي سترت في سورة الفتح، وهذا التعليق الذي علقه البخاري عن السيد عائشة سيذكره مسندا في تفسير سورة الفتح في باب قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهو برقم 4837. سيرد حديث السيدة عائشة بهذا الرقم في التفسير، باب تفسير سورة الفتح. والحديث قالت فيه السيدة عائشة رضي الله عنها: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. ما معنى تتفطر؟ تتشقق. ولذلك البخاري أتى بتفسير هذه اللفظة فقال: والفطور الشقوق، وانفطرت يعني انشقت. ولذلك يقال للصائم أفطر يعني شق صومه وأنهاه. فهذا المعنى ذكره الإمام البخاري. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فقالت له السيدة عائشة رضي الله عنها: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فلما بدن رسول الله، يعني كبر وكثر لحمه، والرواية فلما كثر لحمه صلى الله عليه وسلم لم يترك قيام الليل، صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من 30 أو 40 آية ثم ركع. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك قيام الليل حتى في حال كبره صلى الله عليه وسلم، وكان قبل أن يركع يقوم ويقرأ قريبا من 30 أو 40 آية ثم يركع. هذا هو التعليق الذي علقه البخاري عن السيدة عائشة. ثم بعد ذلك ذكر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم ليصلي الليل حتى ترم قدماه أو قال ساقاه. حتى ترم يعني من الورم، وفي رواية حتى تنتفخ ساقاه أو قدماه. فيقال له، لم يقل ماذا يقال له، فيقال له ماذا يقال له، بيّن ذلك حديث سيد عائشة، يعني فيقال له: أتتكلف هذا أو أتفعل هذا وقد جاءك من الله أن الله قد غفر لك؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هنا قوله أفلا أكون عبدا شكورا، قال العلماء هنالك محذوف مقدر تقديره: أأترك التهجد، أأترك تهجدي فلا أكون عبدا شكورا؟ يعني إن كان الله عز وجل قد غفر لي ذنوبي أفلا أشكره على ذلك؟ وقد قال العلماء قوله عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، شكورا لأن الله غفر له، ويشكره كذلك على ما خصه الله تعالى به من نعمة الرسالة، وهذه نعمة الرسالة ونعمة النبوة من أعظم النعم على الإطلاق، فهو يزداد شكرا وعبادة لله سبحانه وتعالى لأن الله اختاره لأن يكون رسولا. لذلك قال كثير من العلماء: النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكثر من الصلاة ومن قيام الليل شكرا لله على ما خصه به في الدارين، لا فقط لمجرد المغفرة. يعني هذه المغفرة أي إنسان يتوب إلى الله عز وجل فالله وعدنا بالإجابة، فيجب أن تشكر الله على ذلك، لكن النعمة التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام قد تفرد بها دون سائر الخلق، ولذلك كانت عبادة النبي عليه الصلاة والسلام عبادة لا يقدر عليها كثير أو أحد من الخلق. نعم، هذا هو معنى أفلا أكون عبدا. ثم اتبعوا إلى مقالة النبي عليه الصلاة والسلام، قال أفلا أكون عبدا، لم يقل أفلا أكون رسولا شكورا أو أفلا أكون نبيا شكورا، قال أفلا أكون عبدا. فقال الكلمة التي تشعر بغاية التذلل والتواضع والانكسار والافتقار والعبودية لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أصلا حينما سماه عبدا كرمه وأعزه، لأن مقام العبودية الحقة لله تعالى هو مقام تكريم وتشريف. فالله عز وجل قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، إلى آخره من الآيات التي وصف الله تعالى فيها نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه عبد، وهذا في الحقيقة تكريم له صلى الله تعالى عليه وسلم. ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث؟ الفائدة الأولى التي يمكن أن نستفيدها مما ذكره ابن بطال، وهذا أحد من شرح صحيح البخاري وشرحه موجود في الأسواق ومتداول. نعم، يقول ابن بطال في هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يأخذ نفسه بالشدة في العبادة وإن أضر ذلك ببدنه. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل حتى تورمت قدماه. نعم، فإن أضر ببدنه، لكن بشرط أن لا يكون إضرارا مقعدا، وأن لا يكون إضرارا متلفا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام صحيح أنه تورمت قدماه عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يقعده ذلك عن متابعة الدعوة ومتابعة نشاطه عليه الصلاة والسلام وأعماله كلها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال هذا الرجل ابن بطال جزاه الله خيرا، قال إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له من الله، سبق له من الله النجاة، سبق له من الله الجنة، سبق له من الله الفردوس الأعلى، هو يطلب أن تكون له الوسيلة، يعني أعلى درجة في الجنة، ومع ذلك مع علمه بما سبق له كان يشتد في عبادة الله سبحانه وتعالى إلى هذه الدرجة. لذلك قالوا فكيف بمن لا يعلم بما سبق له عند الله؟ ماذا يفعل؟ يجب أن يعني كذلك يجتهد اجتهادا عظيما في طاعة الله. وكيف إذا كان لا يأمن أن يستحق النار؟ فإذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله وله الوسيلة وله الشفاعة اجتهد في عبادة الله هذا الاجتهاد، فكيف بغيره من الخلق؟ هذا كله أيها الإخوة لكي يعني يحضنا جميعا إن شاء الله على أن نقوم الليل، وأن تكون لنا حصة يومية وورد يومي بقيام الليل إن شاء الله تعالى، ونتأسى بذلك في النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجبه، أو لو أن الشرع لو لم يوجبه، يكفينا بذلك شرفا اقتداؤنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذه الفائدة الأولى، أنه يجوز للإنسان أن يجتهد في عبادة الله تعالى ولو أضر قليلا ببدنه. نعم، شريطة أمرين، الأمر الأول ألا يضر ببدنه إضرارا يمنعه من العمل، والشرط الثاني ألا يصل إلى الملل، فهذه قضية هامة جدا، شريطة ألا يفضي به إلى الملال. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلن يفضي به إلى الملال قطعا، لأن أحب الأشياء إليه كانت الصلاة، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني ذروة سعادتي وغاية متعتي وأعظم حياتي الطيبة كانت في الصلاة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يؤمن عليه الملل من العبادة، لا يمكن للملل أن يتأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أما قد يتأتى لنا. لذلك يجتهد الإنسان في العبادة شريطة ألا يفضي به إلى الملل، لأن الملل يكون سببا للانقطاع عن العبادة. والحقيقة أن الله عز وجل يحب من الأعمال ما داوم صاحبه عليه، لذلك جاء الحديث سيرد معنا وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. هنا أحب الدين إليه يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إلى الله عز وجل؟ العلماء قالوا كل ذلك ممكن وكل ذلك وارد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم من الأعمال بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. فإذا يأخذ الإنسان والمؤمن نفسه بالعبادة، ولكن شريطة ألا يصل به إلى حد الملل، فيأخذ من العمل ما يطيقه، يعني يستمر عليه إلى آخر عمره. من الفوائد التي تستفاد من الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، تدل على مشروعية الصلاة للشكر، فالنبي شكر الله بالصلاة، فيمكن أن تصلي وتنشئ صلاة وأنت تشكر الله تعالى على نعمة من النعم أولاك الله إياها. من الفوائد التي تستفاد من الحديث أن الشكر كما يكون باللسان يكون بالعمل. فهنا شكر النبي صلى الله عليه وسلم كان عملا، كان صلاة، كان قيام الليل. فقال العلماء الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان. وفي الحقيقة قال العلماء الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، يعني بالعمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا كانت صلاته عملا وكانت شكرا لله، لم تكن خوفا من الذنوب. يعني الآن نحن المنصلي نصلي خوفا من الذنوب ورجاء أن يغفرها الله، أما النبي عليه الصلاة والسلام لا صلى خوفا من الذنوب ولا طلبا لمغفرتها، فقد جاءه من الله أن الله عز وجل قد غفرها له، ومع ذلك صلى، فكانت صلاته شكرا لله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا، ثم قال وقليل من عبادي الشكور. الشكور هو الذي يديم العبادة ويكثر منها، أو يديم الشكر ويكثر منه. عرف بعض العلماء الشكر بهذه الكلمة، قال الشكر الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة، يعني خدمة دين الله. الشكر الاعتراف بالنعمة، هذه أولا يجب أن تقر من أعماق قلبك أن ما بك من نعم إنما هو من الله عز وجل، ليس باجتهادك وذكائك وحيلتك واجتهادك إلى آخره، وما بكم من نعمة فمن الله. فقال العلماء الشكر الاعتراف بالنعمة ثم القيام بالشكر بالخدمة، يعني بخدمة دين الله سبحانه وتعالى والقيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فمن أكثر من ذلك كان شكورا، وهؤلاء قلة كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، واجعلنا من الشاكرين لله سبحانه وتعالى على نعمه جميعا. والأنبياء بشكل عام أخواني كما قال العلماء كانوا من أكثر الناس عبادة، الأنبياء بسبب علمهم بعظيم نعم الله عليهم وأن الله ابتدأهم بها، وهذه قضية عظيمة، الله ابتدأهم بها. أحيانا أنت تشكر الله عز وجل على طلب طلبته من الله فآتاك إياه، هنا الله عز وجل أنعم على الرسل بنعم قبل أن يسألوه، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة. لذلك الأنبياء بشكل عام شكروا الله عز وجل لأن الله عز وجل بدأهم بالنعم وما سألوا هذه النعم، فكان واجب الشكر بالنسبة لهم أعظم وأعظم. نعم، فإذا رأيت الله عز وجل أنعم عليك بنعمة قبل أن تسأله وقبل أن تستحقها فيجب أن تزداد شكرا لله عز وجل. ومهما شكرنا الله، الآن السؤال هل نقوم بحق الله؟ لا يمكن أن نقوم بحقوق الله عز وجل، ولكن نحن نقوم بما نستطيع عليه ونعلم ونقر أننا عاجزون عن أن نؤدي الله سبحانه وتعالى حقوقه، وهذا من الشكر أيضا. فمن الشكر أن تعلم أنك عاجز عن تمام الشكر. ما تظن إذا قمت بعمل بخير، بصلاة، بنفقة، بصلة إلى غير ذلك، أنت عملت لي عليه وأديت الله حقه؟ لا، يجب أن تعترف بعد أن تقوم بالعمل أنك لازلت مقصرا. ولذلك نحن عقب الصلاة ولو كانت صلاتك خاشعة غاية الخشوع، أول كلمة تقولها بعد السلام ما هي؟ أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. تستغفره ثلاثا، تستغفر الله لأنك لازلت مقصرا بحق الله سبحانه وتعالى ولم تؤدي حقوق الله تعالى كاملة. الآن أخواني هنا لنتبين أن هؤلاء الذين يروون هذه الأحاديث كانوا متحققين بها، كانوا متحققين بها ويعملون بها. يعني هنا البخاري روى حديث المغيرة عن أبي نعيم وهو الفضل بن دكين، وقد ترجمته لكم مرة، قال حدثنا مسعر. من مسعر هذا؟ اكتبوا من هذا مسعر. هذا مسعر ابن كدام الرؤاسي الهلالي الكوفي، فهو من الكوفة، وهو نسبته إلى بني هلال، من كبار الحفاظ الثقات الأثبات. مسعر بن كدام رحمه الله تعالى، انظروا إلى، يعني أنا أريد بين الفينة والفينة أن أبين حال هؤلاء الرواة لنعلم لمن روى البخاري، ولنعلم درجة هذا الصحيح الذي جعله أو قال العلماء إنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. مسعر بن كدام شهد له كبار أهل الجرح والتعديل، كبار المحدثين، شهدوا بثقته، وشهدوا بإتقانه، وشهدوا بأنه ثبت من الأثبات الكبار. مثلا قال يحيى بن سعيد القطان، وهو من هو في رجال الجرح والتعديل، يقول عن مسعر بن كدام: ما رأيت أحدا أثبت من مسعر. هذه شهادة غالية من شهادات العلماء في مسعر بن كدام. اسمعوا شهادة أخرى يقول فيها أحمد بن حنبل، وهو من كبار شيوخ الحديث والعلل، يقول: الثقة، يعني في تعريف الثقة، كشعبة ومسعر، يعني شعبة ابن الحجاج وهو أمير المؤمنين في الحديث، ومسعر بن كدام كذلك. يقول شعبة ابن الحجاج وهو أحد أمراء المؤمنين في الحديث، وهي الدرجة أو أعلى درجات التي يصل إليها الحافظ المحدث الثقة، يقول: كنا نسمي مسعرا المصحف لإتقانه. كلمة المصحف هذه كلمة عظيمة جدا. كيف يكتب المصحف بغاية الإتقان دون خطأ، ويتحرى أن لا يقع فيه أي خطأ، أليس كذلك؟ لذلك قال شعبة، وهذا الوصف من واحد مثل شعبة يجعل مسعر بالذروة. يقول: كنا نسمي مسعرا المصحف، يعني من إتقانه. حتى سفيان الثوري وهو كذلك أمير المؤمنين في الحديث يقول: كنا إذا اختلفنا في شيء أتينا مسعرا. هذه الشهادات كافية في هذه الدرجة العالية من الثقة والإتقان والتثبت الذي وصل إليه مسعر بن كدام، أحد رواة صحيح البخاري، حتى نعرف لمن يروي البخاري، بهؤلاء الكبار الأعلام الرجال الغاية في الثقة والثبت. نعم. يقول هشام بن عروة كذلك: ما قدم علينا من العراق أفضل من السختياني، يعني أيوب، والرؤاسي، يعني مسعر، هذا الذي يروي له هذا الحديث رحمه الله تعالى ورضي عنه. انظروا الآن إلى عبادته، يعني هو يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى ترم قدمه. اسمعوا ماذا قالوا عن مسعر هذا. يقول خالد بن عمر وهو أحد المحدثين قال: رأيت مسعرا كأن جبهته ركبة عنز من طول السجود، يعني كأنه هون في مثل ركبة العنزة من طول السجود. فإذا كانت رواياتهم حقائق في واقعهم، وكانت واقعا في أعمالهم. نعم. وكان أحول، يعني مسعر بن كدام كان أحول، لذلك يقول خالد بن عمر يقول: إذا كان إذا نظر إليك حسبته ينظر إلى الحائط من شدة حؤولته. نعم. لكن ذلك ما ضره، فكان على هذه الدرجة العالية في الثقة. لذلك لما كان على هذه الدرجة من العبادة كذلك والورع، قالوا جمع بين العلم والورع. فقال أحدهم وهو الحسن بن عمارة من المحدثين قال: إن لم يدخل الجنة إلا مثل مسعر، يعني لو كان أهل الجنة فقط مثل مسعر بن كدام، إن أهل الجنة لقليل، لأنه ما في يعني الناس كلهم على هذه الدرجة العالية من الورع والعلم والعبادة والتثبت. إن لم يدخل الجنة إلا مثل مسعر، إن أهل الجنة إذن لقليل. مسعر هذا كانت له علاقة أو كان في بينه وبين أبو جعفر المنصور قرابة، قرابة من جهة الأم. كيف؟ مسعر ابن كدام من بني هلال، هلالي، وطبعا أبو جعفر المنصور عباسي، يعني نسبته إلى ابن عباس. فوالدة ابن عباس أم الفضل هلالية، لذلك دخل عليه مسعر إلى أبي جعفر وقال له: يا أمير المؤمنين، نحن لك والد وأنت لنا ولد، يعني أنت من أبنائنا من بني هلال، لأن جدتك والدة ابن عباس هلالية. فقال له أبو جعفر المنصور، قال له: تقربت إلي بأحب أمهاتي إلي. أمهاته يعني جدته وجدة جدته وأم جدته وهكذا. قال: تقربت إلي بأحب أمهاتي إلي، لو كان الناس كلهم مثلك لمشيت معهم في الطريق، يعني لعاشرتهم وبقيت معهم. لما قلت هذه الكلمة بأن له إلى أبي جعفر في قرابة، نوع قرابة؟ لأنه هذا أمر عجيب، توسل مسعر ابن كدام، توسل إلى أبي جعفر بهذه القرابة ليعفيه من الولاية، يعني على عكس ما قد يتوقع أن الواحد بتوسل بقرابته من الكبار لكي تكون هذه القرابة وسيلة إلى أن تسند إليه بعض الأعمال. فهنا يقال بأن أبا جعفر أراد أن يجعله واليا ليوليه. فماذا قال له مسعر؟ قال له: يا أمير المؤمنين، إن أهلي يقولون، يعني أعطيك رأي أهلي فيه، قال: إن أهلي يقولون إنهم لا يرضون اشتراءك لنا في شيء بدرهمين، وأنت توليني، أصلحك الله، إن لنا قرابة وحقا، دخيلك أنا بقربك، أوعى توليني. انظروا إلى هذا الإنسان العظيم الذي يتأبى عن المناصب ويتأبى عن هذه الدرجات. قال له: إن لنا قرابة، أنا قريبك، أوعى تورطني بهذه الورطة. في حين مثل ما أن قد يكون الناس في حالات أخرى يتذرعون بقرابتهم ليصلوا إلى مثل هذه الدرجات. هذا مسعر رحمه الله كان لا ينام حتى يقرأ جزءا كبيرا من القرآن، كما روى ذلك عنه ابنه. نعم، ويقول معا من الحفاظ: ما رأيت مسعرا في يوم إلا وهو أفضل من اليوم الذي كان بالأمس. يعني كان أصحابه يرونه في ترقي مستمر. ما شاء الله، شو الرجل العظيم. نحن نخاف على أنفسنا من النقص ونسأل الله الثبات، لكن هذا الرجل كان دائما إذا رؤي في يوم كان أفضل من اليوم الذي كان يسبقه. وكان له أم عابدة وكان يخدمها، فإذا أضاف إلى عبادته عبادة عظيمة، وهي بره بأمه رحمه الله تعالى. هذا المحدث اللي عم يروي مين عنه؟ البخاري. نحن بنقرأ حدثنا عن مسعر. مين هذا مسعر؟ نحن ما حدا بيعرف عنه شيء، لكن لو نرجع منشوف هالتاريخ العظيم والحياة المليئة بالخيرات المفعمة بالثقة، هذا الرجل العظيم من عن هؤلاء انتقل إلينا هذا الدين ونقلت إلينا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قيل إنه كان ينشد بعض الأبيات، يعني أنقل لكم بعضها. كان يقول دائما: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم. يعني بالليل نائم وبالنهار ساهي وغافل، مع أن الموت ملازم لك لا تدري متى يقع فيه. نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وتتعب فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. يعني تعيش البهائم على سهو وغفلة ونوم وطلب الملذات فقط، ما عنده هدف، ما عنده غاية عظيمة يحققها في مرضات الله عز وجل. فهذه نصائح كان يوزعها مسعر رضي الله عنه من خلال هذا الكلام. وما كان هو يحب دائما أن يظهر نفسه بأنه هو العالم العظيم الثقة، فكان يحب دائما أن يسأل غيره. لذلك ذكروا عنه قال كان لأن ينزع ضرسه أحب إليه من أن يسأل في حديث. ليه؟ إما خشية الوقوع في الغلط، أو لا يريد أن يظهر هذا العلم العظيم. إحنا قد إذا واحد سأل غيرنا نزعل منه، لك شو بتسأله؟ تعال اسألني إلي، شو عم ساوي أنا؟ ما هي الله يتوب علينا بشأن لا إله إلا الله. أما هو الله يرضى عنه كان دائما يروح يسأله غيري وتعجزوا بعدين تسألوني. نعم، كان لأن ينزع ضرسه أحب إليه من أن يسأل عن حديث. كان دائما يفكر في الآخرة ويفكر في أحوال الذين يعني يبنون الديار وقد لا يسكنونها. لذلك كان يقول ومشيد دارا ليسكن داره، مشيدة ليسكنها، سكن القبور وداره لم يسكني. في كثير حالات من هذه الحالات، فلا يعلق الإنسان قلبه بالدنيا، ولو عم تعمر دار وتبني لكن قلبك يجب أن يكون مع الله سبحانه وتعالى. وقال جعفر بن عون سمعت مسعرا يوصي ولده كداما، أبوه كدام وسمى ابنه كذلك كدام مثل عادي، نعم، فقال له إني منحتك يا كدام نصيحتي، فاسمع ما قال أب عليك شفيقي، أما المزاحة والمراء فدعهما، خلقان لا أرضاهما لصديقي، إني بلوتهما فلم أحمدهما، لمجاور جارا ولا لرفيقي، والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروقي. يعني مهما كان إنسان من أسرة عريقة ومن أسرة محترمة، إذا كان جاهلا فهذا يجعل منزلته منزلة منخفضة، والجهل يزري به ويجعله في شر الأحوال. هذا الرجل الذي كانت مجالسه فيها هذا الخير وفي هذا العلم وفي هذه النصائح وهذه المواعظ نسبة إلى عبد الله بن المبارك، أنه كان يقول من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام. من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام، فيها السكينة والوقار، وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. رأيتم إلى هذه الشهادات من هؤلاء العلماء جميعا. هذا مسعر بن كدام توفي في رجب سنة 155 155 للهجرة رحمه الله تعالى. يقول ابن السماك كذلك رجل من العلماء رأيت مسعرا في النوم فقلت أي العمل وجدت أنفع؟ فقال ذكر الله، أن يكون المرء دائما ذاكرا لله سبحانه وتعالى في كل أحواله، في صلاته وصيامه وعلمه واجتهاده وقيامه، ينبغي أن يكون ذاكرا لله عز وجل في كل حال. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أما زياد هذا الذي روى عنه مسعر فكلام خفيف عنه كثيرا، هو زياد بن علاقة، وهو كوفي كذلك، كان من المعمرين، يعني يقال لعله جاوز المئة، لعله جاوز المئة عام زياد بن علاقة، ويقال أدرك ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، إذا أدرك عبد الله بن مسعود بيكون من المعمرين. مات سنة 125 للهجرة 125، والراوي عنه 155، يعني قدش في بيناتهم 30 عاما بين زياد وبين تلميذه مسعر ابن كدام. الآن نأتي إلى الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله باب من نام عند السحر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام عن سيدنا داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال هو من أحب الصلاة إلى الله عز وجل. لما كان كذلك؟ سيدنا داود كان قالوا يريح نفسه أول الليل، ينام باكرا بأول الليل، ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله عز وجل فيه: هل من سائل فأعطيه، هل من كذا، هل من كذا. نعم، ثم يستدرك بالنوم السدس الأخير، يستدرك بذلك تعب القيام الذي قامه، فيستريح بدنه من نصب القيام في بقية الليل. طبعا هذا يأخذ نفسه بالرفق حين يقوم ثلث الليل ثم ينام السدس الأخير. نعم، يكون قد أخذ نفسه بالرفق. لماذا أخذ نفسه بالرفق؟ قال هذا أرفق له لأنه أولا يريح بدنه من تعب السهر الثلث الليل. الشيء الثاني، نوم السدس الأخير من الليل ما فائدته؟ ما فائدته؟ مين بيتذكر؟ يعني بيقدر يعرف بعض الفوائد؟ قال فائدته هامة جدا، وهي أنها إذا نام السدس الأخير من الليل، يعني شيء فترة بسيطة، حين يستيقظ يستيقظ وآثار النوم في عينيه، فلا يعرف بأنه كان قائما الليل. فهذا أبعد عن إيه؟ أبعد عن الرياء. وهذا أمر كان يحرص عليه كثير من العباد. أنا ذكرت لكم عن أيوب السختياني وعن منصور ابن المعتمر وعن أمثال هؤلاء، بأن أحدهم كان يقوم الليل فإذا كان عند الفجر دهن خديه وبرق شفتيه وكحل عينيه، يعني أنه متنشط وهو في غاية الحيوية وليس ذابل الجسم ولا وهن البدن، يعني يظهر بأنه طول الليل نايم عم يتاوب عند الصبح وكذا، لا، ليذهب إلى الصلاة بنشاط وإقبال وحيوية فيفعل هذا. إذا قالوا من فوائد هذه الصلاة، يعني هذه الطريقة، بأنها النوم الذي يكون قبل الفجر يبعد الإنسان عن الرياء. 2، قال يقبل على صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط وحيوية. ومطلوب منا أن ندخل إلى صلاة الصبح بنشاط، لأن صلاة الصبح من صلى الفجر في جماعة كأنما قام نصف الليل، يعني من صلى العشاء كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر كأنما قام الليلة كلها بمجموع العشاء مع الفجر. فإذا صلاة الفجر لها أهميتها، ولذلك يقبل عليها المرء إذا نام ولو ربع ساعة قبل الفجر، ربع ساعة فقط، إذا نامها يستيقظ بهمة وحيوية ونشاط. فهذه الفوائد التي يتأتى من خلال هذا العمل. ولذلك قال لك كان أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، فهي حبيبة إلى الله لأنه أخذ نفسه بالرفق، لم يتعب نفسه طيلة الليل. فإذا فعل هذا داوم عليه، فإذا داوم عليه أدام الله عليه فضله وإحسانه. والله يحب أن يديم على العبد فضله ويوالي إحسانه. فلما كان الله يحب أن يديم على العبد فضله ويوالي إحسانه، كانت هذه الصلاة التي هي سبب للديمومة أحب الصلاة إلى الله عز وجل. عرفنا ليه أحب الصلاة إلى الله؟ لأن فيها ديمومة. بس أحب لكم المشكلة إحنا الواقعين فيها في هذه الأيام، المشكلة بأنه ننام في وقت متأخر. سيدنا داود كان ينام مباشرة بنصف الليل الأول. والآن الأطباء أثبتوا بأن النوم النصف الليل الأول وحده كأنه يكفي يستيقظ الإنسان بغاية الصح والنشاط والقوة والحيوية. فائدة النوم أكثر ما تكون في النصف الأول من الليل، وهذا الشيء أقره من الأطباء من خلال مختبراتهم وتجاربهم إلى آخر ما هنالك. وحدثني أحد الأطباء الذين يعني أثق بعلمهم بأن الجسم يفرز هرمون في منتصف الليل تماما أو قبل منتصف الليل، بهذا الوقت ينتفع به الجسم إذا كان نائما، فيعطي راحة أعصاب ويعطي راحة في النفس. فإذا كان نائم استفاد، فإذا كان يقظان لم ينتفع بهذا. طبعا هذا الآن العلم كشف عنه وأظهر أن النوم الباكر هو أفضل للإنسان في عقله وفي مخه ودماغه وفي أعصابه وبدنه. نعم، فنحن للأسف نظل أغلب الناس سهرانين للساعة واحدة وساعة اثنتين، حينئذ صلاة الفجر ما عاد يلحقوا يستيقظوا عليها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فينام عند نصف الليل، يستيقظ بنشاط، يصلي بحيوية وإقبال وصحو، ثم بعد ذلك ينام قسط قليل قبل الفجر فيستعيد نشاطه ويبدأ يومه بهذه الحيوية. عسى أنه الله يكرمنا أن نقوم بهذا الشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان يفعل، يعني كان يصلي صلاة داود عليه السلام. فابن عباس مر معنا الحديث، تذكروا وصف ابن عباس صلاة قيام النبي عليه السلام، فذكر أنه قام النبي عليه السلام حين صار نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. ابن عباس بات عند النبي عليه الصلاة والسلام، فهكذا كانت صلاة النبي عليه السلام كصلاة سيدنا داود. وهذا طبيعي، إذا كان النبي يقول أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، من الطبيعي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بهذه الصلاة على هذا الشكل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ويصوم يوما ويفطر يوما. ليه كان يصوم يوما ويفطر يوما؟ ابن المنير أحد شراح الحديث قال كلام جميل، قال سيدنا داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قسم ليله ونهاره لحق ربه وحق نفسه، جعل الليل والنهار قسمين بين حق ربه وحق نفسه. أما الليل فاستقام له أن يقسمه، الليل الواحدة قسمها، نام النصف، استيقظ الثلث، ثم نام السدس الأخير. نعم. أما النهار فلا يتأتى له أن يصوم بعضه ويفطر بعضه، ما بصح باليوم الواحد يصوم يفطر. لذلك كان عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ يصوم يوما ويفطر يوما. فقالوا صيام يوم وإفطار يوم كأنه يعادل تقسيم النهار الواحد، باعتبار النهار الواحد لا يقسم ولا يتأتى منه أن يصوم بعضا ويفطر بعضا. إذا أفطر ساعة واحدة قد أفطر النهار كله، فعدل وعوض ذلك، فكان يصوم يوما ويفطر يوما. يعني لو بنقابل بين الصيام والليل، بالليل لو كان بده يعمل مثل الصيام كان لازم يقوم ليلة كاملة وينام ليلة كاملة، لا ما فعل هذا. الليل يمكن تقسيمه لصلاة ونوم، أما النهار لا يمكن تقسيمه إلى صيام وإفطار، يعد مفطرا. لذلك كان يصوم يوما ويفطر يوما. عرفنا ليه كان يصوم يوما ويفطر يوما عليه الصلاة والسلام. نعم، الآن نأتي إلى الباب الذي بعده. لكن السؤال هنا، ليه أورد البخاري هذا الحديث في باب من نام عند السحر؟ ليه؟ قوله وينام سدسه هذا السدس الأخير متى يكون؟ عند السحر. فهذا هو موقع الترجمة، وينام سدسا حتى تحخط، هي المراد بقول البخاري باب من نام عند السحر. ثم أورد البخاري حديثا آخر يدل على هذا المعنى، فقال البخاري: حدثني عبدان، هو عبد الله بن عثمان بن جبلة، قال: أخبرني أبي عثمان يعني عن شعبة عن أشعث قال: سمعت أبي قال: سمعت مسروقا قال: سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: متى كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ. هذا كذلك كفعل سيدنا داود. سيدة عائشة أجابت بأن أحب العمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان الدائم، والدائم يعني المستمر الذي يداوم صاحبه عليه وإن كان قليلا. أحب الأعمال إلى الله ما داوم صاحبها عليها، هذا شيء مقرر. ثم سئلت السيدة عائشة: متى كان يقوم يعني للصلاة؟ قالت: يقوم إذا سمع الصارخ. المراد بالصارخ أصوات الديكة، والصارخ هو الديك. نعم. قالوا: وغالبا ما كانت الديكة تصيح في بلاد الحجاز بنصف الليل تقريبا، يعني في منتصف الليل تصيح الديكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع أصوات الديكة استيقظ، يعني استيقظ في منتصف الليل كما كان يفعل سيدنا داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وطبعا هم بالمناسبة ولو كانت استطرادا لكنه في محله، فقد روى أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. طبعا هو حين يصيح مو بقصد أن تستيقظ للصلاة، هو يصيح بما جبله الله تعالى عليه، ولكن المراد أن صياحه سبب لاستيقاظ من يريد أن يصلي. نعم. فهذه أداة الله عز وجل قد سخرها لتعينك على الاستيقاظ. طبعا اليوم ما عاد في ديك بالمدن لنستيقظ على أصواتها، لكن الوسائل الكثيرة جدا من الساعات والمنبهات كفيلة بأن توقظك في الدقيقة التي ترغب بالقيام بها، فلا حجة لنا في عدم الاستيقاظ. المنبهات كثيرة والساعات عديدة، ولكن بقيت الهمة العالية والنية الصادقة والعزيمة. نعم، بقيت العزيمة من القلب لكي نستيقظ. اللهم اجعلنا من اليقظين في هذه الأوقات المباركة برحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلماء: حساب الليل هنا نصف الليل من العشاء. هذه سؤال هام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم الفترة ما بين العشاء والفجر، ما بين العشاء والفجر، هنا القسمة النصف والثلث والسدس، لا من المغرب. ليه؟ لأنه من المغرب ينبغي أن يبقى قائما ليصلي العشاء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام المرء قبل صلاة العشاء، هذا وارد في الأحاديث الصحيحة. نعم. وكره الحديث بعدها، يعني كره الحديث بعد العشاء إلا في خير وعلم وذكر كما قال العلماء، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان في بعض الأحيان يسمر مع أبي بكر وعمر في الأمر من أمور المسلمين إلى الصباح. نعم، هذا كان يحصل أحيانا، لكن غالب أحوال النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام بعد العشاء ليستيقظ في هذا الوقت المبارك. ماذا نستفيد من الحديث الذي تروي سيدة عائشة أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى الحث على المداومة على العمل وإن قل. نعم. والفائدة الأخرى التي مرت معنا في الحديث السابق وهو أن الإنسان يقوم بالعبادة التي يقدر عليها ليكون أنشط له وليكون القلب أشد انشراحا وليداوم عليها. قد يقول قائل لكن قلت قبل قليل بأنه لا مانع من أن يعبد الله ولو أضر ببدنه. قلنا هذا شريطة أمرين، أن لا يصل الإنسان إلى الملال ولا إلى الإعياء التام بحيث يعوقه عن متابعة أعماله. أما ما دام في حيز الديمومة فهذا أمر لا بأس به. روى البخاري الآن حديثا وضح به هذا الحديث. السيدة عائشة هنا في هذا الحديث الذي رواه شعبة عن أشعث فيه متى كان يقوم؟ قالت يقوم إذا سمع الصارخ. طيب إذا قام ماذا يفعل؟ ما ذكرت في هذا الحديث، لم تذكر يقوم إذا سمع الصارخ. هل يقوم يدعو؟ هل يقوم يستغفر؟ هل يقوم يقرأ القرآن؟ هل يقوم يصلي؟ ماذا يفعل؟ فجاء البخاري بالرواية التي بينت ماذا يصنع النبي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا هذه الرواية التي بعدها. يقول البخاري حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث قال إذا سمع الصارخ قام فصلى. وهنا قوله عن الأشعث يعني إلى آخر الإسناد السابق، يعني ليس الكلام من كلام أشعث، وإنما أشعث يروي الحديث إلى آخره وفيه زيادة كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. فهذه رواية، رواية أبي الأحوص عن الأشعث، بينت ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ. الآن الحديث الذي بعده، قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال ذكر أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. ما ألفاه السحر، طبعا السحر فاعل مرفوع، وهن يعني مجاز أن السحر كان يجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما، يعني مثل تقول طلعت الشمس فوجدته نائمة، يعني كان نائما عند طلوع الشمس. وهنا ما ألفاه السحر يعني ما وجد السحر النبي صلى الله عليه وسلم إلا نائما، يعني كان عند السحر قبل الفجر بقليل كان ينام، وعرفنا حكمة ذلك فيما تقدم قبل قليل. طيب السؤال الآن، قد يقول قائل كيف ما ألفاه السحر إلا نائما والله تعالى يقول وبالأسحار هم يستغفرون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل إذا كان الثلث الآخر من الليل تنزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطي، هل من داع فأجيب، إلى آخر الحديث. كيف ينام عند السحر والله يقول بالأسحار يوم يستغفرون؟ فما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك بأن نومه كان في جزء من السحر، فالحديث يتنزل إلى بقي ثلث الليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في هذا الثلث مستيقظا وكان يصلي وكان يدعو، ولكن في الجزء الأخير من هذا السحر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام. حتى قول السيدة عائشة رضي الله عنها ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، هي قالت عندي، فهي تتحدث عما رأته من النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا نائما، هل هي نوم حقيقي أم كان يضجع مجرد الضجاع؟ لأن هنالك رواية للسيدة عائشة تذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مر معنا، فقالت السيدة عائشة في آخر وصفها لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فإن كنت يقظى حدثني وإلا الضجع. لذلك بعضهم قال يعني كان نائما، يعني كان يضجع الضجاعا، وبعضهم قال نائما. يا أخي على الحقيقة هذا خلاف بين العلماء في تفسير هذا الحديث. ولو كان نائما على الحقيقة كان ينام جزءا يسيرا من السحر. هذا خلاصة الأمر. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام هل كان ينام دائما عند السحر أم ماذا؟ قال العلماء: لا، إلا في رمضان فقط عن كان لا ينام. لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام عند السحر في رمضان ولا يضجع، أورد البخاري هذا الباب بعده مباشرة. شوفوا الترتيب الدقيق للبخاري، ماذا قال البخاري: باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. شايفين الترتيب الأبواب عم يفسر بعضها بعضا. فدل هذا الباب على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في رمضان خاصة لا ينام عند السحر حتى يصلي صلاة الصبح. نعم، نقرأ الآن الحديث الذي ذكره البخاري. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس، أنس رضي الله عنه: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. إذن البخاري أورد هذا الحديث كما قلت لكم ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان خاصة كان لا ينام عند السحر. هنا هذا الحديث سيرد معنا في كتاب الصوم، في كتاب الصيام سيرد معنا من مسند زيد بن ثابت، هنا من مسند أنس بن مالك، يعني من حديث أنس سيرد هناك من قول زيد بن ثابت: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك قول زيد: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: كم كان بين فراغكما من سحوركما ودخولكما في الصلاة؟ قال: كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. أولا، قول زيد هناك تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العلماء فيه حسن الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال تسحرنا معه، يعني لم يقل تسحرنا نحن ورسول الله، في فرق أم لا؟ في فرق. لم يقل تسحرنا نحن ورسول الله، وإنما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعيته يعني. فهذا حسن أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثانيا، لما سئل زيد كم كان بين فراغكما من سحوركما وصلاة الصبح، دخولكما في الصلاة يعني صلاة الصبح، قال كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. قال العلماء يعني 50 آية متوسطة، لا طويلة ولا قصيرة ولا سريعة التلاوة ولا بطيئة التلاوة، قدر 50 آية. وهنا كما ترون قال قدر 50 آية، قراءة 50 آية. والعرب كانت تحدد الأوقات بالأعمال، يعني كانوا يقولون كقدر حلب شات أو كقدر نحر جزور، هذا كان معروف عند العرب. فهنا زيد بن ثابت ما قال كقدر حلب شات ولا كقدر نحر جزور، قال كقدر قراءة 50 آية. ليه؟ قال لأن الوقت وقت عبادة، وقت السحر هو وقت العبادة، فأولى ما تقدر به الأوقات قراءة الآيات وقراءة القرآن، وكانت أوقاتهم في هذا الوقت مستغرقة أو مستغرقة بالعبادة والطاعة. اللهم أعنا على هذه العبادة والطاعة برحمتك يا أرحم الراحمين. الآن قال البخاري: باب طول القيام في صلاة الليل. هذا الحديث كذلك أو هذا الباب يعني يؤكد الباب الأول الذي قرأناه، ولذلك أريد ولو انتهى وقت الدرس لكن عنا فسحة الآن الحمد لله نستطيع أن نقرأ، نؤكد الباب الأول باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدماه. فقال هنا باب طول القيام في صلاة الليل. قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قوله حتى هممت بأمر سوء معنى ذلك أن ابن مسعود بالنسبة له كانت الصلاة طويلة جدا، مع أنه معلوم، قالوا معلوم قوة ابن مسعود في العبادة وحرصه على أن يتابع النبي عليه الصلاة والسلام وحرصه على أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال طالت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم طولا. فكر ابن مسعود بهذا الأمر أن يدع النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا يدل على طول الصلاة كما قلنا، لكن لما قال ابن مسعود هممت بأمر سوء، مع أنه يجوز للمتنفل أن يقعد؟ يعني هلأ لو ابن مسعود قعد هل يلومه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يلومه. ليه؟ لأنه صلاة نافلة، القيام يجب في الفريضة مع القدرة. نعم. فقال لما قال ابن مسعود هممت بأمر سوء مع جواز التنفل قاعدان؟ فأجابوا عن ذلك قال لأن فيه ترك الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وصورة مخالفته. شوفوا إحساس الصحابي المرهف العظيم، إن النبي واقف قائم وهداك ابن مسعود قاعد، فوجد إنه هذا في يعني ترك للأدب مع النبي عليه السلام وصورة المخالفة هذه، لذلك قال هممت بأمري سوء. هذا يدل على الإحساس المرهف والحب الشديد من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام ومتابعته عليه الصلاة والسلام في الحال التي يكون عليها. على كل إن هذا دال كما قلنا أورده البخاري للبيان طول الصلاة. الآن السؤال، هل الأفضل طول القيام أم الأفضل كثرة الركوع والسجود؟ هذا يبنى على هذا الحديث. طبعا بعض العلماء قال الأفضل طول القيام، واستدل بهذا الحديث، واستدل بحديث ثاني. ما هو؟ من يذكره؟ حديث حذيفة ابن اليمان الذي قال فيه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلما ركع ركع نحو مما قام صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رفع نحو مما ركع صلى الله عليه وسلم. فإذا قال العلماء طول القيام أفضل، واستدلوا على ذلك بالإضافة لهذا بحديث رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، سئل قال جابر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ فقال طول القنوت. ما معنى طول القنوت؟ يعني طول القيام. أصلا رواية أبي داود وقد أخرج الحديث نفسه من حديث جابر قال أفضل الصلاة طول القيام. فإذا استدل بعض العلماء على أن الأفضل في قيام الليل طول القيام، علماء آخرون استدلوا بحديث رواه مسلم كذلك عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال كثرة الركوع والسجود، فقال لا الأفضل الركوع والسجود. وفق بعض العلماء بين هذين الحديثين فقالوا هذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، يعني مرة إذا واحد حافظ قرآن ويقرأ وكذا وعنده من القراءة فسحة فهذا أفضل له طول القيام. نعم. أو قالوا حسب الأحوال، يعني يجد الإنسان نفسه منشرح الصدر مقبل القلب خاشعا في القيام فليكثر من القيام، وأحيانا يجد نفسه تتوق إلى السجود وإلى الدعاء في السجود وإلى التوسل والتضرع والتذلل والانكسار والافتقار، فليكثر في تلك الحالة من السجود. فإذا قالوا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، يعني أين تجد قلبك فالحقه، تجد قلبك في طول القيام فأطل، وجدت قلبك في السجود والركوع فافعل، اغتنم حضور قلبك واغتنم خشوعك، فهذا من خير الأحوال. المهم أن نصلي سواء أطلنا القيام أو أكثرنا الركوع والسجود، يعني لا نريد أن نختلف الآن بمسألة نظرية ثم بعد ذلك لا نطيل لا القيام ولا الركوع ولا السجود، المهم أن نفعل أحدهما وأن نغتنم الأيام إن شاء الله تعالى ونغتنم العمر، كما قال يعني مسعر بن كدام: نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم. نسأل الله أن ينفعنا بأعمالنا إن شاء الله تعالى. أما الحديث الذي بعده ذكره البخاري في هذا الباب، قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك. طبعا معنى يشوص فاه بالسواك يعني يدلك فاه بالسواك. لكن السؤال الآن، البخاري ماذا قال في الباب؟ باب طول القيام في صلاة الليل. طيب ما علاقة هذا الحديث بطول القيام؟ انه يشوص فاه بالسواك، ما له علاقة هذا بينه وبين طول الصلاة في القيام؟ هكذا قال بعض العلماء، قالوا والله ما وجدنا نحن يعني مناسبة بين الحديث وبين الترجمة التي ذكرها البخاري، السواك لا علاقة له بطول القيام. آخرون قالوا لا، في علاقة. مثلا السندي وهو من كبار العلماء طبعا، يقول السندي إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشوص فاه بالسواك اهتماما لإصلاح الصلاة وطلبا لأدائها على أتم وجه وأحسنه، فإذا كان أدب من آداب الصلاة وهو السواك يفعله، معنى ذلك أنه بالأولى كان يطيل الصلاة. هذا بعض. قال غير السندي قال كلام كمان جميل، قال شوص الفم بالسواك يعني تدليك الأسنان بالسواك ينشط الإنسان وينشط الدماغ ويجعله أكثر عونا على الصلاة الطويلة. ففهم بعض الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يشوص فاه بالسواك معناته عم يستعد لصلاة طويلة، لأن طبيعة السواك بأنها تنشط وتحرك. نعم. بعض العلماء أخذ المعنى من لفظ الحديث، قال لك هذا وهو ابن رشيد قال أنا عندي أنه لما قال حذيفة رضي الله عنه كان إذا قام للتهجد من الليل، معروف كان إذا قام للتهجد كان يقوم للصلاة الطويلة، وقد ثبت أنه كان يصلي طويلا. وأصلا كلمة التهجد معناها ترك النوم والدخول في الصلاة، يعني إذا قام للتهجد قام لعادته، وعادته أن يصلي هذه الصلاة الطويلة، وكان في التسوك عون له على دفع النوم، فهو مشعر بالاستعداد للإطالة. عرفنا كيف العلماء يعني أخذوا يبحثوا عن سبب وجود هذا الحديث في هذا الباب، باب طول القيام في صلاة الليل. على كل، نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على قيام الليل برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على أن نقوم في الساعات التي تحب أن نقوم فيها برحمتك يا أرحم الراحمين، وأعنا على القيام والركوع والسجود بين يديك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.